أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق أشرنا إلى أن الآية الشريفة أجابت عن الاعتراضات والتساؤلات بجواب عام، حاصله أن الاعتراضات لا معنى لها، لأن الله هو مالك كل شيء، يتصرف في كل شيء على طبق الحكمة، على طبق المصلحة، فالاعتراض يفقد معناه كما أشرنا إليه. الاعتراض إنما يقال حينما تشكك في حكمة الطرف المقابل، تشكك في حكمة المشرع، تعلم بأنه محدود، أفق محدود، ذهنيته محدودة، عمره محدود، إحاطة بكل الأشياء ما عدة، إحاطة بكنه الأشياء وحقيقة الأشياء ما عدة. حينما يشرع تشريع تقدر تعترض، ليش ما هيك سوى؟ لو فعل كذا لكان أحسن، لو لم يفعل شيء فلاني لكان أفضل. يمكن أن تنطرح هذه التساؤلات وهذه الاعتراضات. أما حينما يكون الشخص، حينما يكون المشرع حكيم قادر عالم عارف، يعرف حقائق الأشياء، كنه الأشياء، واقع الشيء، لا يفعل الأشياء إلا على طبق المصلحة، فهذه التساؤلات أبدا ليس لها موقع، ليس لها موقع أطلاقا. هذا هو الجواب السابق. الآن نجي إلى الآية الأخرى، وهي قوله تعالى وما جعلنا، اللي هي امتداد الآية السابقة وتكميل الآية السابقة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلى آخر الآية. هذه الآية في الحقيقة تتعرض إلى إشكالين فرعيين على ظاهرة التحويل. يعني قلنا في الظاهرة التحويل، فالظاهرة مهمة جدا وتركت كثير من التساؤلات والإشكالات. الإشكال الأول الذي أشارت إليه الآية إشكال عام، أنه لماذا تحول المسلمون عن القبلة التي كانوا عليها؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إشكال عام، أنه لماذا تحولوا إلى قبلة جديدة. من الإشكالات الجانبية التي تتفرع في الحقيقة عن الإشكال الرئيسي، هناك أمران ومطلبان. المطلب الأول أنه إذا كانت القبلة الحقيقية الأصلية في علم الله سبحانه وتعالى هي الكعبة، إذن ما هي الحكمة، ما هي المصلحة، ما هو داعي يعني يؤمر المسلمين التوجه إلى بيت المقدس في هذه الفترة السابقة؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ أليس بالإمكان أن يؤمر المسلمين من بداية التوجه إلى الكعبة؟ إذن لماذا أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس؟ يطرح هذا التساؤل. هذا التساؤل كما هو واضح لا يطرح من قبل اليهود فقط، وإنما من باب الاستعلام، من باب الثالث حب الاطلاع، قد يطرح من قبل نفس المسلمين أيضا. نفس المسلم يقول بأنه إذن حتى مع إيمانه بأن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس لابد أن يكون لمصلحة، لابد أن يكون لحكمة، لكنه يسأل ما هي هذه الحكمة، ما هي هذه المصلحة، لماذا أمر المسلمون بماذا بالتوجه إلى بيت المقدس؟ خب لابد أن تكون هناك حكمة، أن تكون هناك مصلحة دعت إلى ذلك. فيطرح هذا التساؤل حتى لعله من قبل نفس المسلمين، أنه شنو الحكمة؟ لا من باب الاعتراض، قد حينما يطرح هذا من اليهود يكون اعتراض، لكنه حينما يطرح من المسلم من باب الاستفسار وحب الاطلاع على أكثر. هذا مطلب. المطلب الثاني أيضا يطرح هذا السؤال والاستفسار الطبيعي الخالي عن الاعتراض، وهي أنه ما حكم الأعمال السابقة، الصلوات العبادات السابقة التي كان المسلمون يمارسونها ويتوجهون في عبادتهم إلى بيت المقدس؟ قال الآن أمروا للتوجه إلى الكعبة، ما هو حكم الأعمال السابقة؟ هل يحكم بصحتها أو يحكم بعدم صحتها؟ إذا حكمنا بعدم الصحة هل هذا يعني لزوم الإعادة؟ أمثال هذه تساؤلات تطرح، لها ثواب، يثاب الإنسان على ذلك العمل السابق أو لا، ليس عليه ثواب مثلا، يطرح هذا التساؤل أيضا. الآية الشريفة هذه الفقرة، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى آخر الآية، الظاهر أنها تريد أن تجيب عن هذين التساؤلين. التساؤل الأول، ما هي المصلحة التي دعت إلى أمر المسلمين بالتوجه إلى بيت المقدس، مع أن القبلة في علم الله واقعا وحقيقة هي الكعبة المشرفة. السؤال الثاني أنه ما هو حكم الأعمال السابقة التي جاء به المسلمون امتثالا للأمر الأول. هذا التساؤل الثاني. الفقرة الأولى في الآية الشريفة قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذه الفقرة إشارة إلى التساؤل الأول والمطلب الأول ومحاولة للجواب عنه. هذه الفقرة فيها احتمالان لا بد من تمحيصهما حتى نستطيع أن نصل إلى تفسير الآية مقبول. احتمال الأول هو أن يكون المراد من قوله التي كنت عليها هو بيت المقدس، فيكون المعنى بناء على هذا أننا ما جعلنا القبلة بيت المقدس إلا لامتحان الناس واختبارهم. تجي الفقرة الأخرى، لا نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. بناء على هذا الاحتمال تكون القبلة المجعولة التي تشير إليها الآية الشريفة والتي تذكر المصلحة في أمر الناس بالتوجه إليها، وهي امتحان الناس واختبار الناس لنعلم من يطيع الرسول ومن ينقلب على عقبه، القبلة هي عبارة عن بيت المقدس. جملة التي تكون عليها تكون مفعول ثاني لجعل، يعني الجملة هكذا تكون الآية، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني بيت المقدس، ما جعلنا القبلة، ما جعلناها ماذا؟ ما كنت عليه سابقا وهي بيت المقدس. فإذا التي كنت عليها تكون بمثابة مفعول به لجعلنا، ما جعلنا القبلة يعني ما جعلنا الجهة التي يجب عليك أن تتوجه إليها في أثناء العبادة، ما جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني بيت المقدس التي كنت عليها إلا لغرض الامتحان والاختبار. بناء على هذا هاي الفقرة يفهم منها هذا المعنى، بأن الغرض والمصلحة من أمر الناس بالتوجه إلى بيت المقدس ومن جعل بيت المقدس قبلة، أن الغرض منه امتحان الناس واختبارهم. فإذا كان هذا هو الغرض وهذا هو المصلحة وهذا هو الداعي للأمر، فيظهر أن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس كان أمرا عارضا وقتيا ليس دائميا، لأنه تابع لمصلحته، ومصلحته هي عبارة عن الامتحان والاختبار لا أكثر. فإذا تحقق الامتحان وتحقق الاختبار لا أمر حينئذ يؤمر الناس بالتوجه إلى القبلة الحقيقية الواقعية التي هي عبارة عن الكعبة المشرفة مثلا. وهذه الفقرة بناء على هذا التفسير حينئذ واضح أنها تكون الجواب عن التساؤل الأول. التساؤل الأول كان هو عبارة عن أنه ما هي الحكمة التي دعت الشارع إلى أن يأمر بالتوجه إلى بيت المقدس. هذه الآية تبين الحكمة، والحكمة هي الاختبار والامتحان. الحكمة من الأمر الناس بالتوجه إلى بيت المقدس هي الامتحان والاختبار، مو أكثر من هذا. فإذن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس هو ناشئ من مصالح قائمة في نفس كون بيت المقدس قبله، وإنما الغرض منها كسائر الأوامر الامتحانية والاختبارية، الغرض منها هو الامتحان والاختبار. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما ذكره بعضهم من أن جملة التي كنت عليها صفة لمقدر محذوف، وهذا المقدر هو المفعول الثاني لجعله، والتقدير وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها إلا امتحانا واختبارا. المفعول الثاني في الاحتمال الأول كان هو نفس التي كنت عليها، يعني بيت المقدس. لو أخرنا التي كنت عليها جبنا بيت المقدس، تكون الجملة هكذا: وما جعلنا القبلة بيت المقدس إلا لنعلم. إذا نريد نقدم ونأخر العبارة أوضح: وما جعلنا بيت المقدس قبلة إلا لنعلم. هذا الاحتمال الأول. احتمال الثاني يقول بأن المفعول به الثاني مو بيت المقدس، وإنما مقدر، تقدير الجهة التي كنت عليها، التي صفة لمقدر محذوف. فيكون المعنى هو هذا: وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها إلا لنعلم كذا وكذا. لكن هذا الاحتمال الثاني يقول أنه ما جعلنا القبلة الآن الجهة التي كنت عليها. فيكون حاصل الكلام هو هذا: أننا ما جعلنا القبلة الآن الجهة التي كنت عليها سابقا في زمان ما، وهي الكعبة المشرفة، إلا لغرض الامتحان والاختبار. هذا الاحتمال الثاني في الحقيقة يوضح أكثر ما دلت عليه بعض الروايات وبعض الأخبار. بعض الأخبار تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية البعثة كان يصلي ويتجه في أثناء صلاته إلى الكعبة المشرفة في فترة، ثم بعد ذلك أمر بالتوجه إلى بيت المقدس. وتذكر هذه الأخبار والعهدة عليها أن الغرض من أمره بالتوجه إلى بيت المقدس هو فنوع من التآلف مع اليهود وجلب أنظارهم ومحاولة استمالتهم. اليهود لا إشكال أنهم كما ذكرنا سابقا يفرحون بهذا التوجه ويعتبروه فنوع من التابعية لهم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يتوجه إلى بيت المقدس لهذا الغرض، ثم بعد ذلك حول إلى الكعبة المشرفة. إذن يصح أن يقال بأن الكعبة هي القبلة التي كنت عليها بهذا الاعتبار، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله في فترة من الزمان كان يتوجه إلى الكعبة المشرفة في أثناء صلاته. فكأن الآية بناء على الاحتمال الثاني تريد أن تقول: الآن نحن ما جعلنا القبلة تلك الجهة التي كنت عليها في زمان ما إلا لهذا الغرض، إلا لغرض الاختبار. طبعا بناء على هذا الاحتمال الثاني بالضبط سوف يكون المطلب متغير. بناء على الاحتمال الثاني سيكون الأمر بالتوجه إلى الكعبة، هذا الأمر الجديد، الأمر الناسخ، هذا الآية كأنها تشير إلى أن الغرض منه هو الامتحان والاختبار، بناء على هذا التفسير. يعني نحن فعلا ما أمرناك بالتوجه إلى الجهة التي كنت عليها في زمان سابق وهي الكعبة المشرفة إلا لغرض الامتحان والاختبار. واضح الفرق بين الاحتمالين؟ بينما على الاحتمال الأول كان لا، الآية تقول أننا ما جعلنا بيت المقدس قبلة في زمان سابق إلا لغرض الامتحان والاختبار، بينما هذه الآية تقول أن الأمر الفعلي بالتوجه إلى الكعبة هذا الغرض منه الامتحان والاختبار. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني قلنا بأنه ليظهر أن منشأه وجود بعض الأخبار التي أشرنا إليها، لكن الظاهر والله العالم أن الأصح من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الأول. وذلك باعتبار أن الروايات والأخبار المعتمدة من قبل الفريقين العامة والخاصة تثبت الاحتمال الأول في الحقيقة، وأن المقصود بالقبلة بالتي كنت عليها بيت المقدس، ما جعلنا القبلة ما كنت عليه إلا لنعلم، يعني بيت المقدس، مو أن الامتحان والاختبار مصلحة داعية للأمر الفعلي، وإنما الأمر السابق وهو الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس. الروايات المعتمدة تدل على ذلك. وأما دعوى أن النبي كان يتجه إلى صلى الله عليه وآله وسلم كان يتجه إلى الكعبة المشرفة، هذا مو ثابت، بل الشيء اللي يشير إلى بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان يصلي إليهما. يعني أن النبي حتى في زمان الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، يعني يحاول دائما أن يجعل الكعبة أمامه كما أن أمامه أيضا يكون بيت المقدس، فهو يتوجه إليهما معا، وأنه يتوجه إلى الكعبة فقط ويجعل بيت المقدس خلف ظهره. قد يستدل على الثاني غير مسألة ورود في بعض الأخبار بأن يقال هكذا، بأن المناسب للاعتراضات الشديدة والتساؤلات اللي طرحت في المدينة بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الشريفة، في الحقيقة اعتراضات كانت على هذا الجعل وعلى هذا الأمر وهذا التشريع، فهذا التشريع نفسه هو مثار الاعتراضات ومثار التساؤلات. من الواضح أن الاعتراضات والتساؤلات تكون على التشريع الجديد لا على المنسوخ، ليس الاعتراض على الحكم المنسوخ وإنما على الأمر الجديد. هذا الأمر الجديد ما هو المصلحة منه؟ ما هي الحكمة الداعية له؟ فحينئذ مناسب أن يكون الشارع في مقام بيان المصلحة والحكمة لهذا الأمر الجديد لا للأمر القديم، قد يقال ذلك. في المقابل طبعا كما قلنا الصحيح هو الأول، وقد يستدل على الأول بأمور منها ما تقدم الإشارة إلى من الأخبار، لأنه هناك روايات كثيرة مروية من الطريقين من الفريقين تدل على تعيين الاحتمال الأول. الأمر الثاني اللي يمكن أن يستدل به على الاحتمال الأول هو مسألة تعريف القبلة بالألف واللام، وما جعلنا القبلة، حيث أن اللام ظاهر أنه للعهد الذكري، وحينئذ تكون إشارة إلى ما سبق ذكره، وما سبق ذكره في الآية الأولى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ومن الواضح أن المقصود بالقبلة في تلك الآية هي بيت المقدس بالاتفاق بلا أشكال، وحينئذ يكون المراد بالقبلة المعهودة في آيتنا وما جعلنا القبلة، لأن الفلام قلنا عهدية، يعني يكون المقصود هي عبارة عن بيت المقدس. هذا هو الدليل الثاني. واضح هذا الدليل؟ نكرر مرة أخرى نوضح. الدليل يقول أن الألف واللام الداخلة على القبلة، ألف واللام عهدية، والعهد هنا عهد ذكري بمعنى من قبيل تقول جاء رجل ثم تقول وتكلمت مع الرجل، هذا تكلمت مع الرجل، هاي الرجل دخلت عليه الألف واللام فأصبح معرفة. هاي الألف واللام للعهد، يعني المقصود بها الرجل المعهود ذكر سابقا. الألف واللام هنا داخل على القبلة للعهد الذكري. خب أين ذكرت القبلة قبل هذه الآية؟ ذكرت في الآية السابقة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وواضح جدا أن المقصود بالقبلة هناك هي القبلة، هي بيت المقدس، لأن القبلة هناك نسبت إلى المسلمين، فقيل أن المسلمين ما ولاهم عن قبلتهم. ومن الواضح بأن المسلمين ما كانوا يصلون إلى الكعبة، حتى إذا سلمنا ما ذكر في بعض الأخبار من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى الكعبة ويتجه إلى الكعبة، لكن المسلمين ما كانوا يتجهون إلى الكعبة كما هو واضح، وإنما كانوا يتجهون إلى بيت المقدس. إذن أكيد المقصود بالقبلة في الآية الشريفة هو بيت المقدس، وحيث أن الألف واللام الداخلة على القبلة في آيتنا للعهد الذكري، فيكون المقصود بالقبلة هي القبلة التي ذكرت سابقا، وما ذكر سابقا هو عبارة عن بيت المقدس. وبهذا يثبت أن المقصود بالقبلة في هذه الآية هو بيت المقدس. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني ما جعلنا القبلة بيت المقدس التي كنت عليها إلا لنعلم إلى آخره. هذا دليل ثاني قد يجعل. دليل الثالث هو أن يقال أن الاحتمال الأول الصحيح بنظرنا ما يلزم منا إلا جعل بيت المقدس قبلة أولا ثم جعل القبلة الكعبة قبلة ثانيا، يعني ما يلزم منا إلا جعل الكعبة قبلة مرة واحدة، يعني ما يلزم منا إلا جعل واحد بالنسبة إلى الكعبة المشرفة، بينما الاحتمال الثاني يلزم منه وجود جعلين في الحقيقة، يعني جعلت الكعبة قبلة ثم جعل بيت المقدس قبلة ثم جعلت الكعبة مرة أخرى قبلة. فهذا لا داعي له افتراض جعلين، أو بعبارة أخرى أن الأحكام المتعلقة بالقبلة على الاحتمال الأول عبارة عن أمر جعل البيت المقدس قبلة ثم الكعبة جعلت قبلة، ناسخ ومنسوخ، بينما على الاحتمال الثاني معناه ثلاث جعول، أول مرة جعلت الكعبة قبلة ثم جعل بيت المقدس قبلة لتآلف اليهود وجلب مودتهم، ثم بعد ذلك جعلت الكعبة مرة أخرى ماذا؟ قبلة. هذا لا وجه لا داعي له، هذا يبعد الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الثالث. الدليل الرابع هو أن ظاهر الآية هو أن الغرض من الجعل هو عبارة عن الامتحان والاختبار، وهذا لا يتم إلا على الاحتمال الأول. لا يتم إلا على الاحتمال الأول، يعني حينما يقال بأن بناء على الاحتمال الأول يمكن أن نقول أن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس هذا يقصد به الامتحان والاختبار، معقول. أما حينما على الاحتمال الثاني اللي يقول بأن الاحتمال الاختبار والامتحان هو للجعل الجديد وللتشريع الجديد وهو الأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، حينئذ نقول بأنه التوجه إلى الكعبة المشرفة كبقية الأوامر الشرعية، ما بي امتحان واختبار للمسلمين، ليس في امتحان واختبار للمسلمين، لأن الكعبة التي كانت محط أنظار المشركين ومحل عبادتهم ومكان أصنامهم، فحينئذ شيء طبيعي جدا بأنه ماذا؟ بأن يؤمر بالتوجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة المشرفة. بعبارة أخرى، أن الامتحان والاختبار كحكمة وكمصلحة داعية للتشريع تنسجم مع افتراض أنها مصلحة للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، فيؤمر للتوجه إلى بيت المقدس لغرض امتحانه واختباره. أما التوجه إلى الكعبة ما له معنى أن نقول بأن الغرض منه هو الامتحان والاختبار. بعبارة أكثر وضوحا، أن الإنسان حينما يؤمر إلى التوجه إلى الكعبة، المسلمين حديثي العهد بالإسلام، هذا في شيء طبيعي بالنسبة لهم، لأن هم في أثناء الجاهلية كانوا يتوجهون إلى الكعبة في عباداتهم، في كذا في كذا، في كل أمور كانوا يتوجهون، محط أنظارهم الكعبة. فحينما يؤمروا بالتوجه إليها، هذا الأمر بعيد أن يكون الغرض منه هو الامتحان واختبار، يعني طبيعي يتوجهون إليه، بخلاف الأمر بالتوجه من إلى بيت المقدس، هذا على خلاف طبيعتهم، على خلاف خلفياتهم وثقافتهم. فمعقول جدا أن يكون ماذا؟ الغرض من الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس والامتحان والاختبار. فإذا نفس كون المصلحة هو الامتحان والاختبار أيضا يدعم الاحتمال الأول في قبال الاحتمال الثاني. هذا الجواب الأخير يمكن دفعه في الحقيقة، وذلك لأن الامتحان والاختبار كمصلحة وكحكمة ليس على نفس الأمر بالتوجه إلى ماذا؟ إلى الكعبة، بناء على الاحتمال الثاني. ويريد يقول أن نفس الأمر بالتوجه إلى الكعبة والأمر الغرض منه هو هذا، وإنما ممكن أن يكون مقصوده هو أن نفس التحويل والتغيير والتبديل هذا الغرض منه هو الامتحان الناس واختبارهم أنه يطيعون أو ما يطيعون. نفس تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة الغرض منه هو اختبار الناس ومعرفة مدى إطاعتهم للأوامر الصادرة من ماذا؟ من الشارع. على كل حال، تم هذا الجواب الرابع أو ما تم، تكفينا الأجوبة السابقة لتعيين الاحتمال الأول، فالظاهر أن الاحتمال الأول هو الأصح. والاحتمال الأول كان حاصله وهذا هو أن أن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس في فترة معينة من حياة المسلمين كان الغرض منه هو الامتحان والاختبار ومعرفة من يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممن ينقلب على عقبه. وبهذا كما قلنا يحصل الجواب عن التساؤل الأول المطروح في بداية هذا البحث، وهو أنه ما هي الحكمة الداعية إلى الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس؟ الآية تقول أن الحكمة هو الاختبار والامتحان. طبعا هذا المطلب فد مطلب نستفيد منه في كثير من الموارد، فد مطلب كلي. أكو هناك بحث لعله مر عليكم في الأصول، مو بحث مستقل وإنما يشار إليه في مطاوي كلماتهم، يقال بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات. هذا المطلب في الحقيقة يكون تحليله. أصل تبعية الأحكام للمفاسد والمصالح احنا نؤمن بها العدلية، في قبال الأشاعر الذين ينكرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. العدلية بشكل عام أعم من الإيمانية والمعتزلة وغيرهم، يؤمنون بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصلحة والمفسدة. ما له معنى أن نفترض أن حكم وتشريع إلهي يصدر بلا افتراض مصلحة وملاك يقتضي إصدار ذلك التشريع. أشاعرة يقولون لا، أن الأحكام الإلهية ما تتبع المصالح والمفاسد، واعتبروا أن تقييد الأحكام الشرعية بالمصالح والمفاسد هذا فد نوع من تحديد لمولوية المولى وتحديد للمولى سبحانه وتعالى. نقيد أن الحكم إذا بمصلحة تقدر تقوله، إذا ما بمصلحة ما تقدر تقوله، هذا فد نوع من التقييد. فعلى ضوء ما يؤمنون بهم من التوحيد الخالص كما هم يعبرون عنه وأمثال هذه الكلمات، ذكروا بأنه من الممكن أن الشارع يحكم جزاء وبلا مصلحة. نحن العدلية لا نؤمن بأن الأحكام بشكل عام تابعة للمصالح والمفاسد، هذا الشيء متفق عليه عندنا بيننا، لكن هناك لعله ما يمكن أن يعتبر خلاف في أن المصلحة أن تكون، هل يجب أن تكون المصلحة دائما في المتعلق الحكم أو لا، أن المصلحة ممكن أن تكون في شيء آخر؟ يعني الشارع حينما يشرع حكم هل يجب أن تكون هناك مصلحة في متعلق ذاك الحكم؟ حينما يقول الخمر حرام لابد أن تكون مفسدة في الخمر، حينما يقول الصلاة واجبة لابد أن تكون مصلحة في الصلاة، حينما يقول مثلا بأن الصوم واجب يجب أن تكون مصلحة في الصوم أو لا، أن المصلحة ممكن أن تكون في المتعلق وقد تكون في شيء آخر. ما يلزم دائما أن تكون المصلحة وين؟ في الفعل في متعلق الحكم. لا، قد الشارع يحرم شيء مو لوجود مفسدة في ذاك الشيء، لا، وإنما لأغراض أخرى، مصلحة مفسدة ملاك، لكنه الملاك ما يجب أن يكون قائم في المتعلق. هناك نظريتان، بعضهم يرى بأن الأحكام دائما مصالحها مبادئها ملاكاتها قائمة في الأفعال المتعلقة بها، فالشارع حينما يحرم شيء لابد أن يكون ذاك الشيء فيه مفسدة تقتضي تحريمه، وحينما يوجب شيء لابد أن يكون ذاك الشيء فيه مصلحة تقتضي إيجابه. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، بأنه ما يلزم أن تكون المصلحة دائما موجودة في المتعلق، لا، قد تكون في المتعلق وقد تكون في شيء آخر. هذا الرأي الثاني لعله والله العالم يمكن دعمه وتأييده بالآية محل البحث. طبعا يمكن دعمه بآيات أخرى أيضا، منها نشير إلى ذلك لأنه مطلب حساس ودقيق، منها قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذه الآية تكاد تكون صريحة في أن تحريم بعض الأشياء على اليهود كان الغرض منه هو عقابهم على ظلمهم، ليس الغرض منه هو وجود مفسدة في المتعلق، وإنما نوع منهم أنواع العقاب. مرة تعاقب شخص بأن تنزل عليه صاعقة، بأن تنزل عليه وباء، بأن تنزل عليه تبليب الفقر، ومرة تعاقب إنسان بأن شنو؟ بأن تحرم عليه أشياء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أمور كانت طيبة كانت حلال لهم، نحن حرمناها عليهم. لماذا؟ لأنهم ظلموا، نوع من العقوبة. إذن المصلحة في تحريم شيء، الملاك في تحريم شيء، مو مفسدة في المتعلق، وإنما عقاب، أن المصلحة تقتضي عقاب، النوع من أنواع العقاب أن يحرم عليه بعض الأشياء. أقول أن هذه الآية يمكن جعلها أيضا دليل على الاحتمال الثاني أو مؤيد للاحتمال الثاني، لأن الآية الشريفة بناء على ما هو الصحيح وهو الاحتمال الأول هكذا تقول، تقول نحن إنما أمرناكم أيها المسلمون بالتوجه إلى بيت المقدس في فترة زمنية محدودة، ليس الغرض من هذا الأمر إلا الامتحان والاختبار. إذن هذا الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ما ناشئ من مصلحة في بيت المقدس تقتضي أن يؤمر المسلمين بالتوجه إليها، كما هو الحال في الأمر بالصلاة مثلا، والأمر بالصلاة احنا نؤمن بأن الصلاة فيها مصلحة ملزمة تقتضي الأمر بها. هنا لا، يظهر من الآية أن القبلة، أن المصلحة ليست قائمة في المتعلق، وإنما المصلحة هي الاختبار والامتحان. يعني الغرض الداعي إلى الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس هو اختبار الناس، نوع من أنواع الاختبار والامتحان، لا أن هناك مصلحة موجودة في الفعل وعلى ضوء هذه المصلحة الشارع أمر بالفعل، لا التوجه إلى بيت المقدس ما به مصلحة تقتضي الأمر به، وإنما الأمر به الشارع لغرض الامتحان والاختبار لا أكثر من هذا. ومن هنا يظهر أن المبادئ، نحن نؤمن بأن الأحكام الشرعية دائما هي تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة لمبادئ وملاكات عبر عنها، لكن هاي الملاكات لا يجب أن تكون قائمة في المتعلق، قد تكون قائمة في المتعلق وقد تكون موجودة في شيء آخر. هذا مطلب مهم أحبينا أن نتعرض له وننبهكم عليه. هذا كله بالنسبة إلى التساؤل الأول والجواب عنه. التساؤل الأول المطروح هو أنه ما هي الحكمة من الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس؟ الآية أجابت بأن الحكمة هي الاختبار والامتحان. المطلب الثاني أو التساؤل الثاني اللي طرح سابقا وقلنا أن هاي الفقرة هاي الآية في مقام الجواب عنه، هو مسألة أنه ما هو حكم الأعمال السابقة التي جاء بها المسلمون وهم في حالة امتثال الأمر الأول، يعني العبادات التي جاءوا بها متوجهين بها إلى بيت المقدس ما هو حكمها؟ هل تذهب سدى؟ هل يثاب عليها الإنسان؟ يحكم ببطلانها أو لا؟ الآية أيضا بصدد الجواب عن ذلك وجاب عن هذا التساؤل. آية تقول بأنه وما كان الله ليضيع إيمانكم. الظاهر أن المقصود بالإيمان يعني الأعمال الصادرة عن إيمان والتي تكون معلولة للإيمان، بمعنى أنها ناشئة من إيمان الإنسان، يعني أعمال تظهر من الإنسان لا يكون منشأها الإيمان، لكن هناك أعمال تظهر من الإنسان منشأها الإيمان. خب لماذا يتوجه إلى هذه الجهة؟ من شاء أن الشارع أمر بهذه الجهة وهو مؤمن بالشارع، فإذا هي ناشئة من الإيمان. مقصود ب لا يضيع، إن الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، إيمانكم يعني المقصود بها الأعمال التي تصدر عن إيمان والتي يقتضيها الإيمان، وأن الله لا يضيع هذه الإيمان، وعدم تضييعها عبارة عن قبولها وإجزاءها والحكم بصحتها وترتب الأثر عليها. وهذا جدا واضح باعتبار أن الميزان في القبول العمل وصحة العمل هو طاعة الأمر الشرعي، فكل ما أطاع الإنسان الأمر الشرعي يكون عمله مقبول ومجزي ولا تجب عليه الإعادة مثلا. هذا هو الميزان في ماذا؟ في قبول العبادات، قبولها بهذا المعنى، بمعنى ترتب الثواب عليها واستحقاقها للثواب. هذا هو الجواب الثاني. فالآية الشريفة تجي عن كل التساؤلين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذا المطلب أمر كبير جدا كما سنفسره. وذيل الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا الجواب عن التساؤل الثاني. بعد أن اتضح المقصود الإجمالي من هذه الآية الشريفة، الآن نحاول أن نشرح بعض الفقرات الواردة في هذه الآية الشريفة. منها قوله تعالى إلا لنعلم، من الواضح بأن المقصود من هذه العبارة مو العلم بمعنى حدوث العلم، يعني كنا نجهل، الغرض هو أن من الامتحان والاختبار هو أن نعلم، وبهذا لا يناسب المولى سبحانه وتعالى المنزه عن الجهل وأمثاله، بل هو مستحيل. إذن ما هو المقصود لنعلم؟ بعبارة أخرى سؤالهم عام يطرح، أنه في كل الأوامر الامتحانية، كل الأوامر الاختبارية الصادرة من الشارع، ما هو الغرض منها؟ الامتحان والاختبار حينما يصدر مني أنا، وواضح غرضه هو الاستعلام وطلب العلم، أنا جاهل فأمتحن شخص أريد أشوف وأعلم شنو هو مستوى، شنو حده، شنو ذكاء، لأني جاهل، فعن طريق الامتحان والاختبار أريد أن أعلم شيء كنت جاهلا به، هذا شيء معقول جدا. أما حينما يكون امتحان من الله سبحانه وتعالى، ما هو الغرض من الامتحان؟ الغرض هو أن يعلم المولى بعبده بعد أن لم يكن عالما به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ما هو المقصود؟ لنعلم ما منا لنعلم. هناك احتمالات. احتمال الأول أن يكون المراد بالعلم هنا العلم عند الكل، العلم بمعنى التبين، مو علم علم الممتحن نفسه، لا، يقول حتى يتبين، هذا المقصود به. وهذا ماكو مانع منه، أن الله يأمر عبده بشيء امتحانا له واختبارا له، حتى شنو؟ حتى يتبين أنه ممن يطيع المولى، ممن يطيع المولى سبحانه وتعالى، أو ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم، يعني حتى يكون إطاعة هذا العبد الممتحن وعدم إطاعته أمرا بينا وواضحا عند الكل، مو أن نعلم نحن نفس الممتحن يقول أنا أعلم. هذا احتمال. احتمال الثاني أن يكون المراد من العلم هو يعني فعل من يريد العلم، يعني نحن امتحنا العبد لغرض اختباره كمن حتى نعلم، كالإنسان العادي الآخر حينما يمتحن لغرض ماذا؟ لغرض تحصيل العلم، يعني جري على مقتضى الامتحانات العادية والاختبارات العادية. الثالث أن يكون معنى حصول المعلوم وجودا، كما قالوا، مو العلم بمعنى الصورة المنطبعة في الذهن، وإنما المقصود حصول هذا المتعلق خارجا ليتحقق اتباع الرسول أو عدم اتباعه. إلا لنعلم، مو يعني لتكوين صورة ذهنية مطابقة للواقع حوله، وإنما حتى يتحقق المعلوم في الخارج. نوضح هذا والاحتمال الرابع في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.